لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو اللقاء الثاني بفضل الله تعالى في تأملات أخلاقية في حادثة الإفك. وأنا أريد أن أذكر أننا عندما نتكلم عن الأخلاق، تأملات الأخلاقية، فأنا أعني بها منظومة الأخلاق بالكامل، كما سبق وأن بينا ووضحنا في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية، لكن هذا من باب التذكرة. وأيضا لمن لم يرى الحلقتين الأولى والثانية يعلم أننا عندما نتكلم عن الأخلاق فأنا أعني بها أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى بأقسامها، أخلاقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالأقسامها، وأخلاقنا مع غير الله تعالى ومع غير النبي عليه الصلاة والسلام في المعاملات بين الناس وبين غير الناس من حيوان وطير وجماد إلى غير ذلك. فأنا أعني بالتأملات الأخلاقية منظومة الأخلاق الكاملة. نحن في اللقاء السابق بينا أن الابتلاء سنة لا تتخلف من سنن الله تعالى في خلقه، وأن الابتلاء واقع واقع لا محالة، خاصة وقد علمنا أن الابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء، وأتينا بالأدلة على ذلك، ورأينا أننا نلتفت إلى الابتلاء بالضراء ولا نلتفت إلى الابتلاء بالسراء. فالإنسان عندما يبتلى بالضراء فإنه يقترب من ربه سبحانه وتعالى في الغالب، لكن عندما يبتلى بالسراء فإنه كثيرا ما ينسى ربه تعالى ويطغى، من السراء المال، ومن السراء الجاه، ومن السراء المنصب، ومن السراء الصحة إلى غير ذلك. فهذه النعم قد تجعل الإنسان يطغى بها وينسى أن للكون إلها. وذكرنا أن الابتلاء يقع على أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لذا فإن أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء، وأكثرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا أن الدنيا ليست مقياسا ولا معيارا في التفاضل بين الناس، وليست معيارا ولا مقياسا في رضا الله عن الناس، إنما المقياس والمعيار هو أين أنت من دين ربك سبحانه وتعالى. وتكلمنا أيضا عن منهج التلقي للأخبار والأنباء، وأن الشرع وضع منهجا دقيقا كيف نتلقى الأخبار، وكيف نتأمل فيها، وكيف نأخذ منها النافع ونرد منها الضار. وتكلمنا أيضا عن إن الذين خاضوا في حديث الإفك وفي حادثة الإفك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فرأينا أن منكم هذه تحتمل منكم، أي في الحقيقة هم من المسلمين من أفاضل الصحابة، أو منكم في الظاهر وهم فريق المنافقين وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. وأردت أن أضع سياقا يبين لنا أن كلام المنافقين في عرض أم المؤمنين عائشة مع التذكير أن من عقيدتنا أننا نؤمن إيمانا جازما ببراءة أمنا عائشة رضي الله عنها. فذكرنا في هذا السياق الذي أردت أن أذكر به، في هذا السياق أريد أن أضع كلام المنافقين في سياقه، حتى إذا ما جاء كلامهم في عرض أم المؤمنين عائشة لا يستغرب. فرأينا أنهم كانوا قبل غزوة بدر يعلنون كفرهم بالله تعالى ويعلنون تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد غزوة بدر وانتصار المسلمين في غزوة بدر فتغير تخطيطهم واجتمعوا بقيادة ابن سلول ورأوا أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر وأن يستغلوا كل شاردة وكل واردة في تخذيل المسلمين وفي إشاعة الأراجيف والإشاعات بين المسلمين. ورأينا كيف كان حالهم في غزوة أحد وكيف رجع ابن سلول بثلث الجيش، ورأينا حالهم في غزوة الأحزاب، ورأينا حالهم مع اليهود من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ورأينا حالهم في غزوة تبوك وكيف أنهم كانوا يظنون أن هذه الغزوة ستقضي على المسلمين تماما لأنها كانت في قتال الروم، لكن رجع أيضا ابن سلول بطائفة من الجيش. فهم كانوا يلتقطون أي شيء للطعن في المسلمين ولإثارة البلبلة وإثارة الفوضى بين المسلمين. وهم أي هؤلاء المنافقين لما انتقلنا إلى بني المصطلق، غزوة بني المصطلق التي اختلف أهل العلم فيها، هل كانت في العام الرابع من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أم في العام الخامس أم في العام السادس، وحقق ابن القيم أنها كانت في العام الخامس، ولعل ذلك هو الراجح بإذن الله رب العالمين. في غزوة بني المصطلق أو المريسيع، هذا اسم ثاني لها، في هذه الغزوة بينا أنه حدث موقفان. الموقف الأول وقد بينه لنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، لما والحديث في الصحيحين، لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، هو غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كسع أي ضرب برجله رجلا من الأنصار، فاستغاث المهاجري ونادى، أو استغاث الأنصاري ونادى يا للأنصار، واستغاث المهاجري ونادى يا للمهاجرين، وكادت أن تحدث فتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع ذلك أو سمعه الله ذلك، فسارع إلى الفتنة ليأد هذه الفتنة في مهدها، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا حدث، فقص عليه ماذا حدث وماذا جرى، فقال دعوها فإنها منتنة، أي العصبية للقبيلة والعصبية للآباء والعصبية للدماء، الإسلام جاء بهدم كل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأد الفتنة في مهدها بسبيلين. السبيل الأول أنه سارع وقال دعوها فإنها منتنة. السبيل الثاني أنه صار على غير طريقته في السير في السفر وفي الغزوات، إذ كالمنكل بهم، فصار بهم طوال النهار وطوال الليل وطوال اليوم التالي، حتى إذا ما غربت الشمس فأمرهم بالنزول، فما أمسوا الأرض، حتى ناموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى على الفتنة بهذين السبيلين. لكن ابن سلول الذي في حديث زيد بن أرقم وهو في الصحيحين قال إني سمعت لما حدثت هذه يعني الفتنة التي كادت أن تؤدي إلى فتنة وأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ابن سلول قال أو قد فعلوها، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. قال هذا في وسط جماعة من المنافقين. زيد بن أرقم رضي الله عنهما وكان صغيرا فسمع هذا الكلام، فنقل مقولة ابن سلول إلى عمه، فعمه نقل الكلام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام استدعى زيد بن أرقم فسأله عن ماذا سمع، فقص عليه ما سمع، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن سلول وجماعته وقال لهم أنتم قلتم هذا، فأقسم ابن سلول بالأيمان المغلظة أنه ما قال ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صدقه أو على الأقل في الظاهر لأنه أقسم، ولم يأخذ بكلام زيد ابن أرقم. نزل القرآن بعد ذلك، سورة المنافقون نزلت بما قال هؤلاء المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى زيد بن أرقم الذي كان مهموما حزينا لأنه لم يصدق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الأنصار عاتبوه ولاموه في أن يقول هذا الكلام على أبي بن سلول، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له إن الله قد صدقك. هذا مثيلا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ فأقسم الرجل، قال الرجل كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، والحديث في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أقسم ابن سلول أخذ بقسمه حتى لا تحدث فتنة وله وجاهة. وعمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أقتل هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مفسدة كبرى بمفسدة أقل، هذه قاعدة أصولية معروفة عند الأصوليين. فدفع المفسدة الكبرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رسالته هي الدعوة، فالمراقبون من الجزيرة ومن غيرها يرون أن ابن سلول هذا رجل من المسلمين يقول لا إله إلا الله ويقول أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما قتله رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستحق القتل وأمر بقتله، فهؤلاء المراقبين قد يفتنون ويقولون إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن ابن سلول زار ينتظر الفرصة ليطعن ويغمز في المسلمين كعادته هو والفريق الذي معه. ففي السياق، سياق المنافقين، لا تستغرب ولا تتعجب أن يتكلموا بهذا الكلام. الواقعة الأخرى التي حدثت في هذه الغزوة اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عرضها. وأنا أريد كما أن وضعت سياقا للمنافقين بحيث أننا إذا ذكرنا حديث الإفك عنهم فلا نستغرب ذلك، كأن يشتهر رجل في مكان ما أو في حي ما بأنه يخوض في أعراض الناس بالكذب وبالباطل أو حتى بالصدق فإن الإسلام حرم ذلك، أو تشتهر امرأة في حي ما أو مدينة ما بأنها تخوض في أعراض الناس بالصدق أو بالباطل وبالأكاذيب. فهذا إذا سمعنا منه كلاما في الأعراض، وهذه إذا سمعنا منها كلاما في الأعراض، فلا نصدق هذا الكلام من هذا الرجل ولا من هذه المرأة، لأن سياق هذا الرجل وحال هذا الرجل وحال هذه المرأة يدل على أنهم يتكلمون بهذا الكلام في الباطل وفي الأكاذيب، وحتى إن كان بالصدق فإن الإسلام حس على الستر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالستر. أريد أن أضع سياقا لأم المؤمنين عائشة، أبين فضل عائشة رضي الله عنها بحيث أجعل المشاهد يشارك معي في أن هذا الكلام لما سنأتي إن شاء الله إلى حديث الإفك يقول إن هذا من المستحيل شرعا وعقلا أن يقع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حكاية كبيرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها حبا جما ويعلن ذلك، لأن الحب رزق من ربنا تعالى، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في الصحيحين أنه لما رجع من غزوة ذات السلاسل فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك، فقال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر، ثم سكت حتى لا يؤخره النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أن عمرو بن العاص سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما تسأل عن أحب الناس يعني إلي، فقال حتى أحب من تحب، عملا بالقاعدة الشهيرة أن حبيب حبيبي حبيبي، ونحن نتعبد ربنا سبحانه وتعالى بأننا نحب من يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذا فإننا نتعبد إلى الله تعالى بمحبة عائشة أم المؤمنين وبمحبة سائر أمهات المؤمنين، نتعبد إلى الله بمحبة هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلن محبته لعائشة رضي الله عنها، والصحابة كانوا يعلمون ذلك كما رأينا في حديث عمرو بن العاص. ومن ذلك أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها ابتغاء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحثون ويفتشون ويسألون عن يوم عائشة ويحصون يوم عائشة، أي اليوم الذي يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة فيبيت معها، يحسبون هذا اليوم حتى يرسلوا هداياهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة رضي الله عنها، ابتغاء لمرضاة النبي عليه الصلاة والسلام ولإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا حديث عائشة في الصحيحين وهو أطول وفيه فوائد كثيرة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا حزبين، أي من حزبين، كنا حزبين، حزب فيه عائشة رضي الله عنها وصفية وحفصة وصفية وأم وسودة، والحزب الآخر حزب أم سلمة وسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله فاصل ونعود بإذن الله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا حزبين، حزب عائشة وحفصة وصفية وأم وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الناس إذا أرادوا أن يهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الحديث السابق فإنهم كانوا يتحرون يوم عائشة فيهدي من يريد أن يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كلم حزب أم سلمة أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليهدي إليه حيث كان من نسائه، يعني في أي يوم وفي أي ليلة لا يتحرون يوم عائشة، فكلمت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فما قال لها شيئا. فلما رجعت سألوها ماذا قال لك؟ قالت ما قال لي شيئا. قالت قالوا كلميه. فلما دار عليها النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فقالت ذات الكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها شيئا. فسألوها ماذا قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت ما قال لي شيئا. فقالوا لها كلمي حتى يكلمك. فلما دار عليها النبي عليه الصلاة والسلام كلمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم ينزل علي وأنا في ثوب امرأة إلا مع عائشة، أو في لحاف امرأة إلا مع عائشة رضي الله عنها، يعني في الدسار أو في الغطاء الذي كان يتغطى به النبي عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين عائشة. الوحي لم ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في لحاف امرأة إلا مع عائشة رضي الله عنها. فسارعت أم سلمة رضي الله عنها وقالت أتوب إلى الله وأستغفره من أذاك يا رسول الله، وانتهت. الحزب الغيرة تحرك، غيرة النساء الحزب لم يتوقف، وخاصة زينب رضي الله عنها بنت جحش رضي الله عنها. فأنت أرسلنا إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أن كلمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهبت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى فاطمة رضي الله عنها وقال جملة أو جملتين صغيرتين فيهما كل المعنى وفيهما جمال المعنى وجمال التعبير وجمال الفقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة أي بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحب هذه. خلاص المسألة انتهت. أي بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحب هذه. على القاعدة التي ذكرناها أن حبيب حبيبي حبيبي، أنت تحبين النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يحب عائشة رضي الله عنها، إذن أحب عائشة لأن النبي يحبه عليه الصلاة والسلام. فرجعت فاطمة رضي الله عنها إلى حزب أم سلمة وزينب فسألناها ماذا قلت؟ فقصت. فقالوا ارجعي. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا. خلاص علمت المسألة وخبرت المسألة. لم يتوقف هذا الحزب والغيرة تحرك، فانتدب زينب رضي الله عنها من زعيمات هذا الحزب، وهي تدل على النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. خرجت أبا بكر من الموضوع، وهذا من فقهها، وأيضا لأنه كما معلوم إن العرب إذا أرادوا يعني أن يقللوا يعني من شأن أحد فينادونه ليس بأحب الأسماء إليه. فأبو قحافة هذه كنية والد أبي بكر رضي الله عنه، كما قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلام في حديث هرقل في الصحيحين لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جد بعيد من ناحية الرضاع أو من ناحية الأم على خلاف بين أهل العلم. الشاهد أنهم كانوا إذا أرادوا أن يعرضوا بأحد فإنهم لا ينادونه بأحب الألقاب إليه. فخرجت أبا بكر من الموضوع، وحتى لو ذكرت أبا بكر فالنبي عليه الصلاة والسلام يرق لأبي بكر لأنه يحبه حبا شديدا. إن نساءك أنشدنك العدل في بنت أبي قحافة وأغلظت القول. عائشة جالسة قاعدة رضي الله عنها فسبت عائشة. سبت عائشة هنا ليس معناه أنها سبت سبابا يعني بأقزع الكلمات والألفاظ أو ليس له ضوابط، لكن هي تكلمت بصيغة شديدة في طريقة الأداء، لأنها لا يجوز لها أن تسب سبابا نحن نتخيل أنه من السباب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يسكت صلى الله عليه وسلم، إنما تكلمت بطريقة أداء شديدة. لكن يا أخي انظر يا أختي إلى أم المؤمنين عائشة، ورد في رواية عند مسلم، انظر لما قبل أن تذكر أن زينب رضي الله عنها أغلظت القول رضي الله عنها في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها ذكرت فضل زينب فقالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله منزلة عند رسول الله. يعني كان التنافس في المحبة ما بين عائشة وما بين زينب رضي الله عنهما. تساميني: وما رأيت امرأة قط أتقى لله من زينب، ولا أصدق حديثا، ولا أوصل للرحم، ولا أكثر يعني من الصدقات، تكثر من الصدقات وتداري هذا كلاما بهذا المعنى. قالت هذا الكلام إلا أنه كان فيها صورة من حدة، يعني فيها حدة لما تغضب تحتد، وهذا يوجد في كثير من الناس وليس في هذا الإشكال، إنما الإشكال متى نرجع. فيها صورة من حدة كانت تسارع منها الفيئة. قالت كل هذا الكلام حتى لا يتخيل أحد عندما يسمع حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن شأن زينب رضي الله عنها قليل، بل ذكرت فضلها وورعها وتقواها وكثرة صدقاتها وصلة رحمها، وبعد ذلك ذكرت ما ذكرت من أنها وقعت في أم المؤمنين عائشة وأغلظت لها الكلام. تعال راقب معايا موقفا لأم المؤمنين عائشة. أم المؤمنين عائشة أخذت تراقب عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تتعلم الزوجات. الصورة الآن زينب رضي الله عنها تغلظ الكلام وتغلظ الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس، وعائشة رضي الله عنها تستمع وتنظر إلى عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام لترى من عينيه دون كلام هل يوافق على أن ترد عليها أم لا يوافق. هل رأيت المحبة؟ إن كثير من نسائنا حتى بالكلام يعني إيه لا يعني يفهمون المعنى المراد، وكذلك الكثير من الرجال، لكن انظر إلى الذكاء وإلى الفقه وإلى المحبة. فهي تراقب عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يوافق النبي عليه الصلاة والسلام، فترى ذلك من نظرة عينيه، وهي خبيرة في نظرة عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا برهان المحبة. هل يوافق النبي عليه الصلاة والسلام على أن ترد؟ فأخذت تنظر إلى عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام ونسيت ما تقول زينب رضي الله عنها، حتى تبينت من نظرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يسمح لها أن ترد، فردت فأسكتت زينب رضي الله عنها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وابتسم وقال مادحا لها: إنها ابنة أبي بكر. ابنة أبي بكر في الفضل وفي الشرف وفي الذكاء، وكيف لا، رضي الله عنها. في هذا الحديث ترى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له فريق من أمهات المؤمنين كلم الناس عن الهدايا، هذا ليس من المحامد. بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرف متى تأتي الهدية، فهل يذهب إليهم ويقول: من أراد منكم أن يهدي إلي فليهدي إلي في كل الأيام؟ هذا ليس من محاسن الأخلاق، فالنبي لا يتكلم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحمل من زينب رضي الله عنها، من أم سلمة رضي الله عنها، ومن فاطمة رضي الله عنها، تحمل منهم جميعا بدافع الغيرة. فالغيرة الإنسان يحتمل إذا غارت المرأة يحتمل منها بعض الكلام، يحتمل منها بعض المواقف، يحتمل منها بعض الشدة، لأن الغيرة دليل المحبة. فإذا ما غارت المرأة من الممكن أن تتكلم كلاما أنت لا تتوقعه منها. ونرى يعني الكثير من الرجال لما تغار المرأة يقول قالت لي كلاما أنا لم أكن أتوقعه، لم أكن أتخيله، لم أظن أنها تتكلم بهذا الكلام. يا أخي غارت المرأة فتحولت يعني أخلاقها، والغيرة تحرك يعني الكثير من الشجون الداخلية، وتتكلم المرأة بكلام أنت قد لا تتوقعه منها. فتحمل غيرة النساء، النبي عليه الصلاة والسلام تحمل غيرة النساء وسكت. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتدخل في الحوار الذي دار ما بين زينب رضي الله عنها وما بين عائشة رضي الله عنها، وإنما سكت. لكن لما أكثرت زينب رضي الله عنها من كلامها ومن شدتها على عائشة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وافق من نظرة عينيه أن ترد عائشة رضي الله عنها. إذن هذه الأحاديث تبين مدى حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة. من ذلك أيضا ما ورد عن عروة رضي الله عنه الحديث عند مسلم وغيره، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، ثم تضحك رضي الله عنه. عروة ده ابن أخت عائشة رضي الله عنها، هي خالته، فتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك. وقد صرحت في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها. وما ورد عن أم سلمة أن عبد الله بن عمرو أرسل مولى عمرو بن العاص إلى أم سلمة يسألها أن عائشة تفتي بجواز القبلة للصائم، فلما سألها مولى عمرو بن العاص فقالت أما أنا فلا، لكن لعله كان لا يملك نفسه عنها حبا هي قالت ذلك. والحديث قال أهل العلم فيه علتان، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وفيه أنه حدث في السياق في السند فيه جدته وهي مجهولة، فبالتالي هو مخالف لما صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وكذلك صح ذلك عن حفصة. من ذلك أيضا ما ورد عند النسائي في عشرة النساء وعند غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفار تروي الحديث عائشة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فإنه قال للصحابة رضي الله عنهم تقدموا، فلما تقدموا ومضوا إلى الأمام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها سابقيني في العدو سابقيني. فعائشة رضي الله عنها لم تقول لم أكن حملت اللحم ولم أبدن، يعني كانت خفيفة جارية خفيفة كده نحيفة، فسبقها الرسول عليه الصلاة والسلام سبقت عائشة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام. بعد فترة من الوقت وقد نسيت عائشة هذه الواقعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابي تقدموا، فتقدموا فقال لعائشة رضي الله عنها سابقيني، قالت بقى وقد حملت اللحم وبدنت صارت بدين بعض الشيء، فقالت يا رسول الله وأنا على هذه الحال، قال لتفعلن يعني لا عزمت عليك أن تفعل. فسبقها النبي عليه الصلاة والسلام فسبق رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك هذه بتلك. كانت نسيت رضي الله عنها هذه الواقعة. من ذلك أيضا أنها رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند مسلم أيضا وغيره، كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول هي كان يؤتى بالإناء فتأخذه هي تشرب منه، فيأخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع في، فشوف يتلمس المكان الذي تشرب منه أم المؤمنين عائشة يشرب هو منه عليه الصلاة والسلام. هل رأيت رقة ولطفا ومحبة؟ فليتعلم الرجال، يتعلم الرجال.
وتقول وكنت آخذ العرق، العرق اللي هي عظم فيه لحم، فآكل منه، ثم يأخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع في عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا تقول، والحديث في الصحيحين من حديثه أيضا، تقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على حجري وأنا حائض يقرأ القرآن، كان يتكئ على حجري وأنا حائض يقرأ القرآن. وليقارن المسلمون بين فعل خير خلق الله وبين عليه الصلاة والسلام وبين فعل اليهود الذين يتكلمون الآن ويدندنون حول ظلم الإسلام للمرأة، كذبوا. فهم كانوا إذا حاضت فيهم المرأة فإنها تأخذ ثياب حيضتها في قعر بعيد، في ناحية بعيدة من نواحي البيت، لا يكلموها ولا يجالسوها ولا ينامون معها ولا يأكلون معها، كأنها شيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض ويقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. حتى محبة النبي عليه الصلاة والسلام كان في المعتكف، معتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المعتكف إذا اعتكف فإنه يدخل رأسه إلى عائشة رضي الله عنها في حجراتها، يعني حجرة أم المؤمنين عائشة كده عليها ستارة مرخية على المسجد، الباب على المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه إلى حجرة أم المؤمنين عائشة ونائم كده إلى بعد الستارة، فترجل له شعره، تسرح له شعره صلى الله عليه وسلم. وحديث وأخبار كثيرة في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب تعالى في محبة عائشة، بالله عليكم، هل من يخالط رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحبه؟ هذا أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة إذا رأوه من بعيد هابوه، وإذا خالطوا وعاشوا معه أحبوه. والإنسان إذا خالط النبي عليه الصلاة والسلام فهو مغلوب على محبته، كيف لا ونحن نعلم أن الله يحب وجعل محبته في السماء وجعل محبته في الأرض، وهو أحب خلق الله إلى الله، فكيف لا يحبه الناس؟ فمن يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويعاش النبي مغلوب على محبة النبي، ليس بإرادته ولا باختياره. فعائشة رضي الله عنها كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا جدا. تعال شوف مثالا حديث في الصحيحين أيضا من رواياتها هي، تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ففي مرة يقرع بين زوجتين وفي مرة يقرع بين زوجة واحدة، قرعة يعني فتأتي القرعة أحيانا إذا أراد زوجتين على زوجتين، وأحيانا تأتي على واحدة كما في بني المصطلق على واحدة جاءت على عائشة رضي الله عنه. لكن في إحدى هذه الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام أجرى القرعة فخرجت القرعة على عائشة وعلى حفصة رضي الله عن أمهات المؤمنين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هذه في هودجها، الهودج اللي هو المحمل ده اللي فوق الجنب عليه الستاير، فكانت أم المؤمنين عائشة في هودجها وحفصة رضي الله عنها في هودجها، هذه في ناحية وهذه في ناحية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي في الليل أحيانا عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يتحدث، فإنه يأتي إلى جوار جمل عائشة رضي الله عنها ويتحدث معها ساعة من الليل. عائشة رضي الله عنها أديبة وفقيها وحديثها عذب رضي الله عنها، فيتحدث النبي عليه الصلاة والسلام إليها ساعة ثم ينصرف إلى شؤون المسلمين. حفصة رضي الله عنها احتالت من أجل أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من عائشة، فقالت لعائشة رضي الله عنها: ألا تأخذين أو تركبين جملي وأركب جملك، تركبين ناقتي وأركب ناقتك، فتنظرين وأنظر، يعني كأننا في سفر، أنت في جانب سيارة والآخر في جانب سيارة، فتبدلان الأماكن من أجل أن تنظر أنت إلى هذه الناحية وانظر آخر إلى هذه الناحية. فاحتالت على عائشة ولم تتفطن عائشة رضي الله عنها إلى هذه الحيلة، والحيلة أيضا هذه جاءت من الغيرة. فقالت تنظرين وأنظر؟ قالت نعم. فركبت عائشة رضي الله عنها ناقة حفصة، وحفصة رضي الله عنها ناقة عائشة، ولم يبدلان الأماكن. فجاء النبي لم يرى عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ساعة من الليل سلم فتكلم فوجد حفصة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يتكلم معها ولم ينتقل إلى عائشة ولم يسأل أين عائشة صلى الله عليه وسلم، من أدبه وحيائه صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الشاهد، عائشة رضي الله عنها تقول نزلت لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنزول، فنزلوا للراحة، فدخلت في الإزخر. الإزخر ده نبات عطري طويل كده ينبت في الجزيرة، ونبات عطري. فدخلت في الإزخر وأخذت تعري قدميها وتقول اللهم صلت علي عقربا أو حية تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أكلمه. شوف، تمنت أن تلدغها حية أو عقرب فتموت أو تمرض فيأتيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها اشتدت عليها الغيرة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلمها ساعة من الليل، فبدلت الأماكن هي بإرادتها، كان الممكن أن ترفض لكنها احتالت عليها حفصة رضي الله عنها. فهذا يبين مدى محبة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وأنا أريد أن تتأمل في هذا الحوار الراقي العذب الجميل حتى نتعلم. والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم المؤمنين عائشة أنا أعلم متى تكونين علي راضية ومتى تكونين علي غضبة. فقالت وكيف تعلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف عائشة لما تغضب على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل؟ مش تكسر وتدغدغ وتسب، لا لا فيش كلام ده، إنما عائشة رضي الله عنها انظر وتأمل معي وتأملي معي. عائشة رضي الله عنها كما يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام أعلم غضبك من رضاك. كيف تعلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول عندما تكونين عني راضية تقولين لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام، أي عندما تقسم على شيء فتقول لا ورب محمد، وعندما تكونين علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى عندما تغضب تقول لا ورب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعندما ترضى تقول لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت هي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك عليه الصلاة والسلام، والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أهجر إلا اسمك فقط، لكن هذا على اللسان فقط، لكن ما في القلب؟ في القلب يا رسول الله، وأنا قلت إنها مغلوبة على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان الصحابة كانوا مغلوبين على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بعائشة رضي الله عنها التي تخالط النبي عليه الصلاة والسلام في ليله وفي نهاره، وترى منه عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه وحسن معاملته وحسن معاشرته عليه الصلاة والسلام ما لا يرى الصحابة رضي الله عنهم. عائشة كما قلت حكاية رضي الله عن عائشة رضي الله عنها. من مكانتها أيضا رضي الله عنها أن أنسا رضي الله عنه حديث في الصحيحين يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. السريد هو أفضل طعام العرب، ويصنع من اللحم ومن الخبز أحيانا من الدقيق، يعني شبيه كده بالفت. فكان هذا أفضل طعام العرب، سهل في الطعام، يغذي، فيه بركة. فكان حتى العرب إذا يعني دعا بعضهم بعضا دعوا إلى السريد، عندنا سريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في فضلها إن فضلها على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. ومن فضلها أيضا، والحديث في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل عليه السلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه منقبة، منقبة كبيرة، أن جبريل عليه السلام أمين الوحي عليه السلام يلقي السلام على عائشة رضي الله عنها. فمكانة عائشة رضي الله عنها كانت عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند سائر الصحابة وعند سائر المسلمين. ونحن أيضا مغلوبون على محبة عائشة رضي الله عنها، وكيف لا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا شديدا كما امتلك عليه نفسه صلى الله عليه وسلم. ولم ينتهي الكلام عن أم المؤمنين عائشة، إنما هناك كلام عن علمها، هناك كلام عن زهدها، هناك كلام عن ورعها، هناك كلام كثير عن عائشة رضي الله عنها. فهي كانت من فضليات الصحابيات، وهي أكثر من روى من النساء حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى نفع بها الأمة، إذ نقلت إلينا الكثير من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عن علمها فحدث ولا حرج. على سبيل المثال يقول مسروق رضي الله عنه، والأثر عند الدارمي وغيره، يقول: يسأل هل كانت عائشة تسأل في الفرائض، هل كانت تعلم الفرائض، يعني المواريث. مواريث ده علم يعني لا يعلمه إلا الرجال الأفزاز، مواريث، لأن الناس يعني ينسون وأيديهم لا تكون في علم الفرائض فينسون كثير. فهل كانت عائشة تعلم الفرائض؟ يقول: نعم، عائشة رضي الله عنه كنت أرى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الأكابر يسألون عائشة رضي الله عنها في المواريث. ومن ذلك أيضا، وأختم به بإذن الله رب العالمين، أن عروة رضي الله عنه عند الأثر عند أبي نعيم وغيره، أن عروة رضي الله عنه يقول، ده ابن أختها، يقول: ما صحبت يعني امرأة قط، أو رأيت امرأة قط أعلم من عائشة، لا بقرآن ولا بفريضة ولا بسنة ولا بكذا ولا بكذا ولا بشعر ولا بطب ولا بأي شيء، كانت أعلم امرأة رآها ابن أختها رضي الله عنهم جميعا. فسألها يوما، قال: يا خالة، كيف تعلمت الطب؟ الطب كمان ده تعلمت منين؟ كيف تعلمت الطب؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي، يعني يأتي الناس يصفون لي ماذا أفعل، أعشاب وأدوية وكذا، ويمرض الناس فينعت لهم، يعني هي ترى لما تذهب إلى الناس تسمع من يصف العلاج، وينعت الناس بعضهم إلى بعض فأحفظ هذا. يبقى كانت عندها ذاكرة عجيبة جدا رضي الله عنها، فكانت تحفظ الكثير من شعر لبيد، شعر لبيد حوالي كما يقول الشعبي أكثر من 1000 بيت، ويتعجب من علمها وفقهها، ويقول: كيف بأدب النبوة. حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها ما زال متصلا بإذن الله رب العالمين. إن قدر لنا في لقاء قادم إن شاء الله نستأنف الكلام. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.